وأسأل الصالحين في الدارين آمين. قال: فأما الأخلاق الحميدة الحسنة إلى أن قال: وحفظ الأمانة والعهد والعرض وحسن السمت والتفهيم والحزم وطلب المعيشة والمعاشرة والحمية وخدمة الصلحاء والفقراء والعلماء والإخوان والضيف والخشوع وخوف الله وخداع الكفار ودرء المفاسد ودوام التفكر والاعتبار والداب في طلب العلم والذكر لله والرفق في المعيشة ورحمة الصغار والمساكين واليتيم والجيران والمريض والرضا بالدون من المجالس والرجاء والرقة للغير والزهد والسخاء والسماح والسلام عند اللقاء حتى على من لم يعرف والشجاعة والشفاعة والشكر والصبر والصدق والصلح والصداقة والصحبة وصلة الرحم والصوم وضبط النفس وطهارة الظاهر والباطن والعفة والعدل والعفو والعزلة وعلو الهمة والغضب لله والغيرة الحميدة والغبطة والفزع إلى الصلاة عند الشدائد والفراسة وفعل ما لا بد منه والقيام بحق الحق والخلق وقبول الحق وقول الحق ولو كان مرا والقناعة وقضاء حوائج الناس وكظم الغيظ وكفالة اليتيم ولقاء القادم ولزوم الطهارة والتهجد والصلوات الماثورات والعوائد الجميلة والمداراة والمخاطبة بلين الكلام ومحاسبة النفس ومخالفتها والمعاشرة بالمعروف ومعرفة الحق لأهله ولمن عرف ذلك ومحبة أهل البيت والمكافأة والمزح القليل والنهي عن المنكر والنصح والنزاهة والورع وهضم النفس واليقين والتوبة والاستغفار.
غفر الله لنا ونظر الله إلينا وأقبل بوجه الكريم علينا. الحمد لله على ما بسطنا من بساط الشريعة الغراء ودعانا إليه من الصفات الحميدة الموجبة للسعادة دنيا وأخرى، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى المجتبى النعمة العظمى والآية الكبرى سيدنا محمد المخصوص بالمعراج والإسراء وعلى آله وصحبه ومن سار في سبيلهم وجرى بذلك المجرى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين رفع الله لهم قدرا وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. ويذكرنا الشيخ علي رحمة الله تعالى بكريم الصفات والأخلاق لأجل التحلي بها. قال: وحسن السمت. السمت هو ما يكون من مظهر الإنسان وكيفية حركته وتقويم شكله من لباس ومن صمت ومن اختيار لما يكون في عموم هذا السمت. السمت الحسن ما تشبه فيه بجد الحسن صلى الله عليه وسلم وما كان به صلى الله عليه وسلم يتزين، وهو الزينة لكل زينة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. فأعلى ما يكون في اللباس ما شبه لباسه، واختيار المؤمن في سمت اللباس للباس رسول الله تعالى عين الصواب بل عين المحبة بل عين الإيمان. فالتشبه به صلى الله عليه وسلم يغلب على قلب كل مؤمن به، وهو دليل الفلاح والفوز والسعادة. ومن تشبه بقوم فهو منهم، فكيف بمن تشبه بزين الوجود صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. هذا أمر. الأمر الثاني يتعلق السمت أيضا بالمنطق، كيف ينطق، كيف يخاطب، كيف يتكلم. فينبغي أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم. إني لم أبعث صخابا صلى الله عليه وسلم، إني لم أبعث ولا سبابا ولا صخابا في الأسواق. وكذلك جاء وصفه في الكتب المنزلة من قبل، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق صلوات ربي عليه وعلى آله. ولما طلب منه الدعاء على المشركين يوم أحد قال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت بالحنيفية السمح. وبعثته بالرحمة صلى الله عليه وسلم. فهذا المنطق. فمن سمت الإنسان كيفية كلامه، كيفية خطابه واختياره للألفاظ، وكيفية مشيته. كان يمشي الهوينة صلى الله عليه وسلم، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، كأنما تطوى له الأرض إذا مشى، ولا يشكو لغوبا أو أذى، يرفع رجله من الأرض رفعا بينا، ويضع قدمه كاملة على الأرض، لا اعتمادا على شيء من أطرافها ولا جهتها، ولكن يضع رجله جميعا ولا يلتفت، وإذا التفت التفت جميعا لا ببعض بدنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا من جملة السمت وكيفية الجلوس، جلوس الإنسان للدرس أو للعلم أو للطعام والشراب إلى غير ذلك. فالجلوس وهيئة الجلوس داخل في سمت الإنسان. فينبغي للمؤمن أن يطلب الحسن في سمته باتباعه لجامع الحسن كله صلى الله عليه وسلم، حسن سمت. ولا يغلو ولا يفرط، لا يفرط ولا يفرط. فالمفرط من تلتفت همته ونيته إلى مظاهر ما ذكرنا من الشكل والصورة والكلام فقط، ويجعلها مهمته الكبيرة وأساسه الذي يقوم عليه نظره واتباهه واهتمامه، هذا مفرط. وإنما كان في هذا السمت الحسن صم يلبس ما يجد ويأكل ما وجد صلى الله عليه وسلم، ويأخذ بيده الجارية تذهب به حيث شاءت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا بد من مراعاة ذلك والتفريط في ذلك، أن لا يبالي أصلا بسوء في منظره أو في مشيته وما إلى ذلك، أو يتعمد ذلك ادعاء للتواضع أو ادعاء للذلة، وليست الذلة لله ولا التواضع لعظمته إلا في قلب المؤمن، وإن كانت له مظاهر تظهر عليه، ولكن كما قيل صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحب أن يكون يقول لباسه حسنا وأن يكون نعله حسنا، وقال ليس ذاك، إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس وبطرهم. فلا إفراط ولا تفريط ولا معنى لأهمال الهيئة، فلا يسرح لحيته ولا يسرح عارضه إن كان له عارض كثيف، ويتركها هكذا، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك. والثاني يظل يقصقص ويصفصف ويدهن وعقله كله فيها لا حول ولا قوة إلا بالله، يا مزهلك يا مزيد على الحد يا متصلف، اترك هذا الصلف وارجع إلى حسن السمت. حسن السمت وسط واعتدال، لا جعل للصورة وللشكل ولا للمنطق ولا للباس غاية ومنتهى، ولا إهمال له بأن يلبس لباس ما لا يليق به في مجلس أو في مكان أو يقابل به أن بعض الناس، ينبغي أن يكون حييا، ينبغي أن يكون ذا مروءة لجامة، ولا يعتمد في كل شيء لا على اللباس ولا على المظهر ولا على الصورة، ولكن حسن المظهر على سبيل التوسط من حسن الجوهر، دليل حسن الجوهر. وأما من كان غلبه الاعتناء والاهتمام بما هو أشد وأكمل من حسن باطنه، فالتهى بذلك عن بعض حسن مظهره، فلا ملام عليه لأنه اشتغل بالأهم والأكبر، ولم يتعمد ذلك ولم يتقصده ولم يطلب به المنزلة ولا المباهاة أنه متواضع ولكن اشتغل شغلا قويا بباطنه منعه عن تفقد كثير من ظهره فلا إشكال عليه ولا غضبته في حقه لأنه اشتغل بالأهم. أما الثاني هو صلى نفسه كذا متباهي بذلك ولا يدعي التواضع فلا مجال له في ذلك أو يدعي الاشتغال بباطنه وهو صورة ما يشتغل ما لم يشغله باطنه شغلا يلهي ولكنه يقول أنا مشغول بالباطن صورة وكلام فلا اعتبار للصورة ولا للكلام حتى يكون القلب مأخوذان. وهكذا فيما يتعلق بحسن السمت والتفهيم، حسن التفهيم كان صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما بينا واضحا، لو أراد العاد أن يعد كلماته لعدها، وقد يرد العبارة مرتين وثلاثا حتى تفهم عنه صلى الله عليه وسلم. فحسن التفهيم سواء كان في باب التعليم للمعلم على وجه الخصوص وفي كل مخاطبة لكل صغير وكبير على وجه العموم، فهم تفهم هذا كلام مضبوط متزن، لا تستعجل في كلامك ولا تخلط الكلام ذا بذا ولا تقفز من مكان لمكان، خلك مفهوم، خلك في تفهيم حسن لمن تخاطبه ولمن تكلمه. حسن التفهيم. وهكذا لما سمع الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر غيره قول بعض الشعراء: علي نحت القوافي من معادنها وما علي إذا لم تفهم البقر، قال تركت نحت القوافي من معادنها لأن لي مقصدا أن تفهم البقر. لأن لي مقصدا أن تفهم البقر. ولهذا قال بعض الأخيار الصالحين من العلماء لما يعتني في التقرير بتوضيح العبارة والمعنى ويكرر ذلك: إن تقرير هذا يفقه الحمير، إن تقريره يفقه الحمير، حتى لو كان حمار بيتفقه من حسن بيانه وحسن توضيحه. وهكذا قال بعض الذي حضروا تقريرات لعدد من العلماء والمشايخ في الحلقات، وانتقل من بلد إلى بلد وعدى وحضر درس بعد ذلك كانوا في مسجد المحضار حب علوي المشهور، قال هكذا التقرير، قال مريت على كثير يقررون مسائل فقه يضيعون بين الحجر والرمل، يعني يذكرون أقوال بين الحجر والرملي وما قال. فجيت لعند هذا الإنسان فعسلته يطرح شرح المسألة يبسطها لك بساط ويبين لك ما فيها ومعنيها وما قيل ويلفها لك لف ويعطيك إياها مطوي يسلمها لك يقول لك خذ. شاف الفارق بينه وبينك، وكان يقرر كما يقرر الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان عليه رحمة الله تعالى، فكان تقرير الحب علوي المشهور شو بتقرير الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان. وهكذا القصد أن الإنسان يكون على تواضع وعلى بصيرة في أموره فيحسن التفاهم، يستفهم ويحسن أن يفهم في كل خطاب يخاطبه الصغير والكبير، وحتى يفهمون عنه المعنى. وهكذا يحتاج أن يتنزل للعوام وغيرهم. ومن هنا كان كثيرا من الصالحين في كثير من البلدان وهم من أرباب البلاغة والفصاحة يتخاطبون من الناس بلهجاتهم الدارجة ويكلمون الناس حتى ينظمون شعرهم باللهجة الدارجة المحلية لأنهم يريدون أن يفهم الناس من حواليهم الذين يخاطبونهم يفهمون فينظمون شعرهم، وهو يستطيع أن يأتي بأبلغ العباير وأفصحها فيتركه يأتي باللهجة الدارجة حتى يفهم الناس. وهذا قال بعضهم لما جاء وشاف الحبيب بكر بن عبد الرحمن بن شهاب رجل بليغ فصيح قوي المدارك وله قصائد رنانة، فرأى يتكلم مع بعض العامة بلهجتهم فيخاطب بعض الناس يقول شيء عندكم ينزبيل، يقول الذي عنده شيء عندكم ينزبيل بالصورة حقهم هذا الذي يتكلم، يريد هل عندكم شيء من الزنجبيل، لكنه قال خاطبهم هكذا قال شيء عندكم ينزبي وهكذا. وجاء بعضهم وقد درس في الأزهر الشريف عند بعض أهل العلم، وجاء إلى بعض العلماء العارفين في أندونيسيا، فجاء يتكلم فلاحظوا يتفصح في العباير، وكان الرجل من أهل منطقة حضرموت من بور، قال اسمع كلمنا بالهذيف لتهذيبهم أمك في بور، خلي الفصاحة تحقق هذا في مجال، لها مجال ولها مكان ولها محل، ما تيجي تتكلم بين العام بين الناس ايش تكلمت معنا سواء. أعطاه قال أعطانا أدب أعطانا زميل والواحد، وجاب وأنا في المجلس وجاب ثاني أدب وثالث أدب، ودخلت عنده وأنا أشوف نفسي عالم كبير، خرجت وأنا داري بنفسي لا لي ولا علي، بغيت لي تربية وبغيت لي تقويم وهكذا. قالوا وأردت أن تبارك عليه في كتاب، قال شوف كتب عنده وشد، قال لي أن بعض الأئمة من العلم يقولوا من جاب كتابه يقرأ عندنا، من لا جاب كتابه ما له قراء. قالوا قعد بثاني جات عبارة، قال سألنا عن معناها في بعض أوجه لها في العربية وارتج عليه وما عاد جيت على شيء. وخرجت وأنا أدري بنفسي إن لست بشيء. وهكذا المربون وهكذا الرجال يعرفون. وكانوا يقولون عن تريم في مسار المسلك الذي كان عليه الناس، يقول إن جاءها عالم افتضح، وإن جاءها تاجر افتضح، وإن جاءها مفكر افتضح، وإن جاءها عاقل افتضح، يعني يحس نفسه ما هو شيء لما يرى من يرى من أرباب المسلك القويم والسهل المسكين وأهل القلب سليم وعقل واعي وأدب جم، يضيع اللي معه يشوف نفسه ما هو شيء. وهكذا وقالوا يحب عبد الله الشاطري إن بعض الكتب اللي تقروها في المدرس عبائرها عظيمة من حق العارفين ما نعرف معناها، فأحسن تجيبوا كتاب ثاني. قال لا بغينا هذا الكتاب حتى تعرفوا أنكم ما تعرفون شيء، نبغى نقرأ فيه هذا من شان نشوة العلم حقكم تروح، حتى تعرفون أنكم ما تعرفون وأنكم محتاجين إلى أن تعرفوا. فهكذا شؤون التربية، حسن السمت والتفهيم والحزم في الأمور بل بعد عن ذلك اللي اسمه التردد الغير المبرر والتلكو في غير محله أبدا، بل كل ما استبان رشده احزم واحزم واحزم، فإن الشيطان لا يستطيع يلقي عليك وساوسه إلا عند التردد، أما عند العزيمة والجزم ولا يقدر شيء، يكمل عزيمتك بعدين إذا تلكأت وترددت في الأمر يدخل عليك ويلعبك لعب، لكن إذا جزم قال صلى الله سبحانه وتعالى فإذا عزمت فتوكل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فيكون في الأمور المستبينة، وإنما يتوقف عندما ينبغي التوقف في الإشكال في الشبهة، يتوقف وتوقفه بحزم أيضا. وأما غير ذلك فما استبان رشده لا سبيل إلى التلكو والتباطي، وما استبان غيه لا سبيل للالتفات إليه ولا الفكر فيه، اجزم وبعد منه على طول، وما بقي محل الإشكال ومحل الشبهة تريث والتمانين أيضا بحزم. أما كثرة التردد والوهم والشك فهذه مداخل إبليس التي يتصيد بها قلوب الخلق حتى يقودهم بقيادته الباطلة الساقطة الهائبة والعياذ بالله تعالى. فإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنهم سلطان الذين تولونه والذين بهم يشركون. كيف ننزل ما حولك العلم، إذا بيعمل خير يقعد يوسوس ويردد ويقدم رجله أخرى نص ساعة لربع ساعة ويضحك عليه ويروح بولا بعيد هناك. إذا تستبان لك أمر الخير عزم توكل، قال لا ويحزم في أموره ويجزم بكل ما تبين له فيه الحق والصواب. والحزم طلب المعيشة من الحلال عبودية لله وأداء للحقوق التي فرضها وعفة للنفس يعني تشوف إلى ما في أيدي الخلق. فطلب المعيشة بهذه الصورة إما بأسبابها الظاهرة لعامة الناس وأهلها ولأهلها أيضا من الخاصة، وإما بأسبابها الباطنة لخاصة الناس وبعض من يقيمهم الله من عامتهم في ذلك. فكلهم يقيمون أسباب هذه المعيشة التي رأس أسبابها تقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فيقيمون هذا السبب العظيم وعليه يعول الخاصة. ثم ما شرع من بقية الأسباب في الحال فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما يضيع من يعول، يترك أحد من تلزمهم نفقته أو يندب له الانتباه منهم يصله العري أو الظما أو الجوع وهو يقدر على أن يسد حاجته. ولما رأى بعضهم بعض الذي كان صاحب أمانة وخير في مكة المكرمة وكان أودع عنده أمانة فوضعها في مكان وهو رجل أمين ولكنه لم يشعر بها أحد ما لتوفي، فجاء إلى عند أولاده فما وجد عندهم خبر عن هذه الأمانة، قالوا لبأمانة لمكتوبة والظاهرة أمامنا سألنا أصحابه وديناها وهذا ما نعرف حقك فينا هذه الأمانة. فرأى صاحبه أدر صاحبه وإذا به مع الأشرار، يا فلان مالك؟ قال عملي صالح أموري طيبة وأنا أمين ولكن لي قريبة ذهبت إلى الشام فما انتبهت منها أصابها العري وأصابها الجوع ولا وصلتها ولا انتبهت منها عمله أو قريبة، قال فبذلك حبست أنا الآن مع الأشرار ولا محلي هناك، فمن فضلك اذهب إليها وقل لها تسامحنا، وأما أمانتك شوف دفنتها عند الباب الفلاني في المحل الفلاني، قل لأولادي يبعثونك ويعطوك أمانتك، ولكن ادركنا اذهب إلى عند عمتي وقل لها تسامحنا فيما كان مني من تقصير نحوها. حتى فجاء إلى عند أولاده وقالوا مني رأيت ولدكم يقول الأمانة في محل كذا، بحثوا حصلوها أعطوها. راح لي إلى الشام دور على عمته وقال لها، فرقت له وسامحت فرأى قل جزاك الله خير انتقلت أنا الآن مع الأخيار لما سامحتني عمتي. شفت كيف يعني يقول الفقهاء ما تلزم نفقتها لكن الرحيم له يستطيع مواصلتها، ما تغافل عن ذلك وأهمل وهو يقدر على مواصلتها فناله الحساب على ذلك. طلب المعيشة من الحلال للعفة ولإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم قربة إلى الله تعالى، وإن الله يبغض الرجل السبهل لا في أمر دينه ولا دنيا، لا يشتغل بدينه والترقي في مراقي اليقين والمعرفة ولا يشتغل بدنيا يعدي وقته وكذا سري نفسه إن يوم صلح حضر درس واحد وإلا حضر جماعة شاف نفسه خلاص أدى اللي عليه، وقت كثير طويل مضيع زي أبي لا ذكر لا فكر لا شكر لا علم، ساعة في الدار ساعة في الشارع ساعة يمشي كذا ساعة يتمشى ساعة يقعد قاعد ساعة ينام نوم زايد على الحد ساعة يتكلم واحد ساعة عند الجوال. خلقك الله ليش في الحياة يا بهدل سبهلل؟ عمر عمرك وعمر وقتك اغتنم وقرب خذ نصيبك من العلم، خذ نصيبك من العمل، خذ نصيبك من الأشغال والأعمال، اشتغل اكسب حلال، انفق على نفسك انفق على أهلك، ايش تبقى هكذا يضيع عليك الوقت سهل ساعة وساعتين وثلاث وأربع ساعات وهو ما هي من عمرك هذه محسوبة ما لها مسؤولية وهي غنيمة لك في العمر، كل نفس من أنفاسك جوهرة جوهرة لقيمة لا إذا فات ما عاد يعود أبدا، فاغنم زمانك واغنم وقتك وهكذا بحسن المعاشرة مع من تلقاه. كان صلى الله عليه وسلم يحسب جليسه أنه أكرم الناس عليه، أي واحد يجلسه يظن أنه أكرم واحد لما يرى من خلقه، فيظن أنه أكرم واحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعض الناس اللي خالفوا الهدي النبوي تقعد معه حتى كم دقائق تشوف أنه ما هم بليبك، ولا لو تستشعر أنه متكبر عليك ولا ما هم بليبك، ما عنده هدي، ما عنده سمت، ما عنده خلق. وإلا فكان من كريم أخلاق يحسب جليسه أنه أكرم الناس عليه، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه. فكان حسن المعاشرة صلى الله عليه وصحبه وسلم. وسمعنا خبره في لما اقتص سواكين أحدهم معوج والآخر مستقيم، أمسك المعوج نفسه ودافع للصاحب معه، كان مع صاحبه المستقيم، قال أنت حق المستقيم من يسر، قال ما تصاحب اثنان في ساعة من ليلة ونهار إلا سألهم الله عن صحبتهما هل أقام حق الله فيها. فليكون حسن المعاشر، ينتبه، شوف كلمة تخرج منه ما يحسب لها حساب تضر تأثر تكسر الخاطر، يقع لها وقع في قلب المستمع، ليش لك بالكلمة؟ بدلها، هات كلمة حسنة، هات كلمة حسنة، لا ترسل الكلام على علاته. صن لسانك وانتبه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن. هذا الذي ما يبالي يجيب كلمة على ذا على ذا على ذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس لهم قلوب ولهم خواطر، وأنت مسؤول عن هذا، وكلمة توصلك إلى النار وتهوي بها 70 سنة، ليش تعرض نفسك لهذا الخطر؟ وإن كسر خاطر المؤمن أشد من هدم الكعبة. ضبط لسانك وانطق بالكلمة الأحسن، ولا تتأثر على الناس بالكلام السيء. فكن حسن المعاشرة مع كل من تلقى في مجلس، في ركوب في سيارة، في دخول إلى مكان، في أكل طعام، كن موثر لغيرك، مقدم لغيرك، ما هو تلهف الأشياء ولا تبالي بالناس والعاد والأشد والأقسى أن يكون معه شايب أو مريض، يأخذ الأحسن لو يخلي ذاكم، ولا هم مباليب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن بغيت تثروا بالأرطب الأليق به بالذي يستطيع يصيغه ويستطيع يمضغه، ما هو مثلك أنت، عندك أسنان قوية بتأكل كل شيء، حط المسكين صاحب السن الضعيف هذا، صاحب المريض، قدمه في أكل، قدمه في شرب. هكذا المعاشرة، وهكذا علمنا، وهكذا جاءت لنا النبوة والرسالة بسلوك هذا المسلك، باتخاذ هذه الأخلاق الكريمة. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة الموطؤون أكنافا الذين يلفون ويولفون. وهكذا ولا خير في من لا يلف ولا يولف، بحسن المعاشرة. كذلك الحمية التي يراد بها الغيرة، أن تنتهك حرمات الله والغيرة على الأعراض والأموال وعلى الدين، وحمية الحق والهدى، فلا تنزع الغيرة إلا من أهل النار. غير الدين يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوث الذي فقد الغيرة على أهله. جاء في بعض الروايات تبيين مظاهر فقد الغيرة، فقال الذي لا يبالي من دخل على أهله، يدخل عليهم بر فجر، شاب صغير كبير، ما يقول شيء، يتصل بهذا ولا ذا ولا ذاك، ما تعرف تضبط. وجاء في اللفظ الآخر الذي يقر الخبث في أهله، يقر الخبث في أهله، يقر أن تلين صوتها مع أجنبي ولا يبالي، خبث هذا، خبث. يقر أن تظهر زينتها للأجانب ولا يبالي، هذا خبث، يقر الخبث في أهله، هذا فاقد الغيرة ديوث، لا يدخل الجنة ديوث والعياذ بالله تعالى. ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحا، الرجل من النساء والعقد والديوث أو مدمن الخمر. قالوا عرفنا مدمن الخمر، من الديوث؟ قال الذي لا يغار على أهله. والرجل من النساء المتشبه بالرجال، هؤلاء ما يدخلون الجنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فوجب أن تكون عندنا غير محمية. كذلك الحمية بترك الشبهات وترك الذي يخشى منه الضر. والحمية رأس الدواء للأجسام والقلوب، أن يحتمي مما يمكن أن يضره، هذه رأس الدواء. وأما يستعمل الأدوية ولا يحتمي من المواد اللي تضره، تزداد العلة فيه زيادة، والدواء ما عاد ينفع ولا يؤثر، لأنه أمد العلة بمددها. فالحمية رأس الدواء، ومن هنا قالوا أن أفضل الطاعات ترك المعاصي، لأن هذه حمية، حمية باطنة، مثل حمية للجسد، حمية للجسد تترك المواد اللي تضرك، تضر المرض الذي فيك، الجهل الذي فيك تتركها، هذا رأس الدواء. بعدين أي دواء ينفع يفيد، لكن ما تحتمي وتأكل الذي يضر وتقول عندي دواء، سواء. يقول الحمية والحمية: وخدمة الصلحاء والفقراء والعلماء والإخوان والضيف على وجه الخصوص، وخدمة المسلمين بل والكائنات على وجه العموم حتى الحيوانات. وكان بعض الأخيار من الصالحين عنده في البيت بيت للنمل، يجيب تحب ويقوم يحطه جنبه، ما قال هذا قسمه، جارنا هنا يعيش عندنا، ولا عاد يروح يتعرض لهنا ولهناك، لا يذي حد ولا حد يذي، يجي يشل الحب ويدخل له داره، فيضع الحب للنمل كل يوم في المكان. شفت المعاشرة ده حتى للحيوانات بالمعروف والإحسان. وهكذا كان شريف مظهر عليه رحمة الله، قد كان عندكم هنا أيام، كان من أهل الثرى في الصومال، ويأتي بلحم مخصوص يشتريه من أجل أن يجبر به القطط والبسس، فيه قطعوا يعطيني، هذا خاص لهن، نصيبهم كل يوم من إحسانه، يحسن للناس والفقراء ويحسن للقطط أيضا، الحيوانات يعطيهن حقين حتى يشبعن، والعاد يذين أحد ولا يحسن الذي يريده. وهكذا حسن المعاشرة، خدمة الصلحاء على وجه الخصوص، فإنها قربة إلى الرب، ورب واحد له مكانة عند الله ما تعرفه، بخدمة يسيرة معه يرفعك درجات في الجنة، لا يجيبها صوم ولا صلاة ولا زكاة ولا شيء من الأعمال الأخرى. وهكذا إذا كان هذا بخدمة الكلب دخلت الجنة ونجت من النار، فكيف بخدمة ولي؟ فكيف بخدمة مقرب؟ فكيف بخدمة عارف؟ وذكر لنا صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني إسرائيل كان عاصي فاسق، وكان رجل آخر عابد طائع من الصالحين، يقول صلى الله عليه وسلم إنه عطش في الصحراء هذا حتى أغمي عليه من شدة العطش، هذا الرجل الصالح، قال وكان يمشي في تلك الصحراء ذلك الفاسق من بني إسرائيل، قال فرأى سواد إنسان ملقى على الأرض فدنا منه، فرأى عرفه عابد معروف عنده بالعبادة والصلاح، ومعه عرف أنه سقط بسبب شدة العطش وهو معه ماء، وأخذ يقارن إيش يعمل، يسقيه وهو ربما يتعرض للعطش في الصحراء ولا يجد ماء، أو يروح يتخليه يتركه منشان يستعد لنفسه بالماء. فجاءه خاطر خير، قال إن مررت على هذا الإنسان الصالح بخلت عليه بماء هذا وما أعطيته، ما أظن يرحمني إلا بعد أبدا، ولا عاد بيرحمنا ربي بعد هذا أبدا. فقرر أن يوثره بما عنده، ما جاي يقطر قليل من الماء في فمه، قطر حتى أفاق سقاه. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم القيامة أمر بذلك الفاسق إلى النار، فتتبادره الزبانية، فيمر به على الصالح الذي كان، قال فيناديه يقول يا فلان هكذا أمر به إلى النار، وأنا صاحبه قد آثرتك في يوم الأيام بما عندي من الماء في الصحراء الفلاني، قال فيذكره، يقول نعم، قفوا، يقول الملائكة قفوا، فتقف الملائكة، يقول يا رب إن هذا في اليوم الفلاني علمت أنه آثرني ما الذي عنده، ومن أجلك آثرني، ما بيني وبينه قرابة ولا فائدة ولا مني فائدة ضائرة، فالآن عندي عندك شفاعة وجاني شفعني فيه، قال فيأتي نجام الحق خذ بيده فأدخله الجنة. قال فتفكه الزبانية من عندهم ويتخلون عنه، ويمسك بيده ذلك الصالح ويدخل معه إلى الجنة. خدم صالح من صلحاء بني إسرائيل في يوم من الأيام لحظة، فكيف إذا صالح من أمة النبي محمد، وكيف إذا كان من خواصهم والصديقين فيهم، فكيف إذا كان من عترته صلى الله عليه وسلم نبيت. وبذلك أرباب الوعي والإدراك لحقائق الآخرة تسابقوا إلى خدمة الصلحاء والصالحين والعارفين لما يرون من مكانة ذلك عند الله، ولا أن عد لهم بيوم لقاء جل جلاله خدمة الصلحاء والفقراء. فكم من فقير له قدر عند الله تبارك وتعالى بخدمته تعلو لك المكانة. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفقراء والمساكين ويجلس إليهم ويأكل معهم صلى الله عليه وسلم. ولما وفد وفد الحبشة خرج صلى الله عليه وسلم بنفسه، قام يخدمهم وكان يقدم لهم يجيب لهم الحاجات. قالوا يا رسول الله نكفيك، قال لا، إنهم كانوا مكرمين لأصحابنا فأحب أن أكافئهم بنفسي. قال لما أرسلنا الصحابة إلى الحبشة أكرموهم هؤلاء، فأنا أكافئهم بنفسي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقالوا لأم المؤمنين كيف يكون عندكم في البيت، إنه تعلوه هيبة يمشي في الطريق وحده كأنه جيش مقبل، فكيف تعملون في البيت؟ ما قالت كان كأحدنا يطرح هذا ويشيل هذا، يكون في خدمة أهله، يكون في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم. وقال قد كان يقم البيت يكنسه ويرقع الثوب ويخسف النعل ويحلب الشاه ويقطع اللحم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا قالوا من خدم قدم. وكان يقول الشيخ عمر بن مخرم عليه رحمة الله تعالى: نازحين الوطن ليت لي عندكم دار، استقي أخدم طب لا ملامة ولا عار، كل من كان خادمكم يحرم على النار ما تمسه ولو لمسته ما لمسها حار. وتصدق إلى الشيخ الحبوذي عليه رحمة الله، وكان من أهل السلطة والثروة الكبيرة، أموال كثيرة تصدق بها في مكة. وبينما هو يطوف خطر خاطر على قلبه، ما أظن أحد اليوم في الأرض صدق بمثل هذه الصدقات. فأراد الله أن ينبهه، سمع هاتف فوق يقول: بلى إن فلان بن فلان باك زبور في الهجرين من حضرموت، صدق ليلة بصدقة عند الله أعظم من صدقاتك هذه كلها. فانتبه لذلك وحذر من العجب وحفظ الاسم وخرج. وجاء ما وصل لجدين كفين، قال باكزبور، قال إنسان فقير ما عنده شيء، قال بغيت عنده هذا. فجاء إلى عنده أهلا ومرحبا، رحبه وأخذ بخاطره وبش في وجهه وجاب له العشاء حقه، قرص خبز قسمه نصفين بينه وبينه، بس على قهوة أشبه. فأخذ يتحدث معه، يتحدث بعدين يقول له: إلا في الليلة الفلانية صدقتم بصدقة؟ قال نعم. قال: أريدك تهب لي ثواب هذا الصدقة بما شئت أعطيك. قال: لا، والهاتف اللي سمعته فوق الكعبة أنا سمعته. ها وما سبيل تشيل حق الناس هكذا. قال: إيش اللي عملت في ذاك الليلة؟ قال: شوفوا كما هذا القرص اللي عندك، الكسر اللي أعطيتك إياه الليلة، ورد غريب للبلد ما انتبه منه، وكان جايع ومحتاج وصاحب قدر عند الله، أعطيته كما هذا اللي ما عندك. قال: عجيب، كيف الوصول مثل هذا؟ قال: ابن أنت عندك قدرة، ابن ديار للغرباء في القرى المدن، فينزل ليلة من الليالي واحد من ليلهم عند ربك قدر، حتحصل كما هذا وأكثر. وسمع نصيحته فكان عدى إلى المدن كل يبني ديار خاصة للغرباء لأبناء السبيل، من يرد يفد إليها ويجلس فيها ويجعل فيها طعام لهم، رتب ذلك رجاء أن يحصل مثل هذا. وقعد ذلك الليلة الكسرة حق كزبور أكثر من عرض عليه مال، ما قال ما أريد شيء، أنا استعمل الخوص وغيره كل يوم ويجيب لي قوت وذهو ليكفينا أنا وأهلي، لا تشغلنا بفلوسك ولا نروح الفلوس. حاول له يعطي شيء ما رضي، بعدين طرح له تحت السلقة حقه مبلغ من المال، سافر حصله ثاني يوم شاف المال بنى ابو مسجد الان مسجد باكزبور في الحجرين هناك من هذا المال. فوقعت هذه اللقمة موقعها عند الله تعالى وهكذا خدمة الصلحاء والفقراء والعلماء والإخوان حتى يروى في الأثار أن من أعان عالم بقلم مكسور غفر الله ذنبه قلمه مكسور ولكن مساعدة لأهل علم الدين. لا إله إلا الله. ثم عموم الإخوان والضيف على وجه الخصوص فكانوا يحبون مباشرة الضيف. قال للإمام الحداد واجعلوا لي نصيبا من خدمة الأضياف. قالوا أنت معذور وإيش بدك تقابلهم وتمدهم ويسألونك وتستقر وتطمئن أرواحهم وتانس بأخلاقك معهم ويستفيدون منك علم. قال لابد شيء من خدمتهم علي. قال وين في نعمل؟ قال بس خلوا القرب تقريبها وتنقيعها في وقت المناسبة وطيها إذا جاء علي. وكان بعض العارفين أيضا عندنا قالوا أنا بغيت نصيبي من خدمة الضيف. قالوا مكفيين في كل شيء. قال تقريب نعالهم علي أنا بصف النعال حقهم إذا دخلوا وهي أهلهم عند الخروج يلبسوا النعالهم. فجعل عليه خدمة النعال عليهم الرضوان. وقال في هذا جاء تلميذ عند بعض الشيوخ المربين يقول له بغى يسلكه يوظفه في وظيفة يتهذب. قال مرحبا. قال أطلب منكم تخلي البيوت الخلاء ذا الحمامات علي تنظيفها كل ليلة. قال أما هذا قد سبقوك لها قد مرتبة مع غيرك حولقوه بنشوف لك عمل ثاني. رتبوه في عمل ثاني بعد مدقى من هذا اللي سبقنا قد يسلك جاي تشوف في الليل حصل الشيخ ويجي للحمامات ينظفها ويرتبها كل ليلة مرتب هذه الخدمة على نفسه. فيه. لا إله إلا الله. فالله يرزقنا هذه الأخلاق الكريمة الفاضلة أخلاق أهل النبوة والرسالة والصديقين والصالحين من عباد الله تبارك وتعالى. وقال سبحانه هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين يكرم الضيوف. وهكذا حتى يوم من الأيام وصل وقف عليه مجوسي قال له تفضل أسلم. قال لا أنا ما أريد أسلم. راح وتركه فأوحى الله إليه قال إن هذا المجوسي يشرك بي ويعبد النار وأنا منذ خلقته وأنا أقوته اليوم وطلب منك يوم واحد غدا وما رضيت تعطيك. خرج سيدنا الخليل يمشي في السوق حتى حصر قال تعال. قال أنا قد جيت أول. قال له قد ربي عاتبنا فيه. قال ربك عاتب عتبك من أجلي؟ قال نعم. قال لي كذا. قال هذا الخالق اللي ما تركنا ويعاتب حتى خليله من شاني أول أسلم تعال خلنا أسلم وبمشي معك. وأسلم ومشى مع سيدنا الخليل إبراهيم أبو الأضياف يسمونه لأنه كان كثير الإكرام وكثير قال دخل فقال السلام السلام قوم مكرم فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين فقال ربه إليهم قال لا تأكلون جسم خيفة الملائكة ما يأكلون ويشربون. قال لا تخاف إن بشوك بغلام علي ونحن لرسول ربك ما نحن إلا ملائكة جينا فين تبغون؟ قالوا إلى سدوم. ما لكم؟ قال قوم لوط أمرنا بإهلاكهم. قال فيها لوط؟ قالوا نحن نعلم بمن فيها لوط ما عليه شيء وهو أهله بالنجي إلا امرأته من الغابرين وما هو بقية أهله بكلهم بالنجيهم. جاءته البشرى فلما ذهب عن إبراهيم الروع جاءته بشرى جدلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه من يبو يتكلم مع الملائكة الرب قال يجادلنا في قوم لوط لأن خطاب بعض المتصلين به خطاب معه تعالى إذا خطبت متصل به. لهذا شرع عليهم لما يخاطبوا النبي من شان تنبهون أنه مثل خطاب غيره لا تجعلوا دعارسوا بيتكم دعي بعضكم بعضا لا تجهروا بيتكم إذا ناجيتم رسول فقدموا بيت نجواكم صدقة. عندما تخاطب من تخاطب واحد الله معه وهم مع الله بأعلى درجات المعية وأعلى درجات المحبة وأعلى درجات الرضا صلى الله عليه وصحبه وسلم. لذا ما أذن لنا أن نخاطب أحد من الخلق كائنا من كان ولو ملك من ملائكة وسط الصلاة، فإذا خاطبنا فسط الصلاة بطلت الصلاة إلا نبي محمد. قال إلا خاطبوه قلوا السلام عليك أيها النبي محمد وبركاته، إذا ما تخاطبونه ما تصح الصلاة، فلابد وسط الصلاة نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وانظر هذا، شوف سيدنا إبراهيم تخاطب مع الملائكة قالوا كيف فيها لوط، كيف تملك، كيف تهلكون القرية ولوط فيها، قالوا نجيه وأهله. فلما ذهب عن إبراهيم روعوا من ظن أنهم هؤلاء بشر ولا رضوا يأكلون أكلوا، إيش معهم ذا بيصلحون شيء، إذا وجبهم ملائكة وجاءت البشرى أنه يجادلنا في قوم يجادلنا، هو يخاطب الملائكة لكن الله قال يجادلنا في قوم لوط، كما قال سيدنا جبريل يقرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن علينا جمعه قرآن، فإذا قرأنا قرأت جبريل يتبعوا قرآنه، ما قال فإذا قرأه جبريل، قال الله فإذا قرأناه هو تقول أن جبريل مرسل من عندي في هذه الساعة بهذه الألفاظ فاسمع منه كأنك تسمع مني، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله يرزقنا الأدب ويرفعنا عليه الرتب وينقينا عن الشوائب ويرزقنا خدمة عباده وخلق على خير الوجوه أكملها، ويخصنا بنصيب وافر من خدمة المقربين والصديقين والصلحاء والعارفين وأهل المكنة لديه والمنزلة عنده تبارك وتعالى، شرفنا بخدمتهم والقيام بواجب حقهم حتى يرضى عنا رضاه الأكبر، ويصلح لنا ما بطن وضر، ادفع عنا كل شر. في الفاتحة إلى حضرة النبي.